تعاونها في هذا المجال تتناغم مع ما تؤكده طهران. وفي أول رد على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن غروسي يعلم جيدا بأن برنامج طهران النووي سلمي، وعليه تجنب التصريحات التي لا أساس لها بشأن ذلك. أما بشأن القنوات الدبلوماسية، فأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن أبوابها تبقى مفتوحة حتى في أشد العواصف، مشددا على أنها تقوم على العقلانية والكرامة وصون المصالح الوطنية، مستشهدا بطلب وقف الحرب خلال العدوان الإسرائيلي الأمريكي، ومشددا على أن هذه العزة صنعتها قوة الصواريخ الدفاعية وثبتتها الدبلوماسية في الساحات الدولية.
ما يحفظ البلاد هو القوة الوطنية والقوات المسلحة، بينما تعمل الدبلوماسية إلى جانبها لتجاوز الأزمات. وتجربة إيران أثبتت أنه لا توجد أزمة مطلقة ولا انسداد دائم.
وفي هذا السياق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن حجم النيران التي أطلقت على تل أبيب دفع حتى المؤيدين الدوليين لتل أبيب من واشنطن إلى لندن إلى السعي للوساطة لوقف العمليات، وتوسلوا لوقف إطلاق النار.
خلال العدوان الأخير تعرض الكيان الصهيوني لأشد ضربات العسكرية والنفسية في تاريخ وجوده، ضربات لم يسبق لها مثيل منذ تشكيل هذا الكيان المزيف وإطفاء الشرعية عليه في الأمم المتحدة.
تتبع طهران استراتيجية خاصة لحل النزاعات مع الطرف الآخر، لا تنازل عن المبادئ، لا اعتراف بكيان مزيف، ولا دخول في مفاوضات لا تضمن حقوق الشعب الإيراني.
شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل، وذلك في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات متتالية في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في مناطق معن والشيخ ناصر وجورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس. هذا واستشهد عشرات المدنيين يوم أمس جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. أكدت مصادر طبية فلسطينية منذ وقف إطلاق النار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والمعدات، فيما توفي 1000 مريض بسبب الحصار المشدد وإغلاق المعابر. وأوضحت المصادر أنه لم يدخل قطاع غزة سوى 10% من الاحتياجات الطبية، فيما لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل في قطاع غزة. بدوره أعرب مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية عن خشيته من انتشار الفيروسات في القطاع، لافتا إلى أن 350 ألف مريض بحاجة لأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والاحتلال يمنع دخولها، فيما ارتفعت أعداد مرضى الربو بسبب الزكام. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك في حديث له إن الأمين العام يدين بشدة سقوط قتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدنيين في غزة، ومن بينهم الكثير من الأطفال، كما دان جميع الأعمال التي تقوض وقف إطلاق النار وتعرض المدنيين للخطر. ودعا غوتيريش الأطراف إلى احترام التزاماتهم وإلى تجنب جميع الأعمال التي تهدد المدنيين أو تعيق المساعدات الإنسانية. استشهد موظف في بلدية بليدة بجنوب لبنان برصاص قوات الاحتلال، وذلك إثر توغل قوة لجيش الاحتلال مؤلفة من عدد من المدرعات العسكرية فجر اليوم في بلدة بليدة الحدودية ودخولها إلى مبنى البلدية وسط البلدة والعبث بمحتوياتها. ورافقت عملية التوغل تحليقا مكثفا للمسيرات التابعة لجيش الاحتلال فوق البلدة، فيما استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة المقابلة لتواجد قوات الاحتلال، واستدعى الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة بعد إجراء سلسلة اتصالات مع السلطات الحكومية والقوات الدولية. ولتفاصيل أكثر حول الاعتداء الصهيوني الغاشم على بلدية بليدة في جنوب لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
في خرق فاضح وصارخ توغلت قوة إسرائيلية تواكبها مسيرات ومحلقات لمسافة 1000 متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية جنوبي لبنان، مقتحمة مبنى بلدية بليدة الواقع وسط البلدة، مطلقة الرصاص بغزارة لتغتال موظف البلدية إبراهيم سلامة أثناء نومه في المبنى قبل أن تنسحب باتجاه الحدود بعد نحو 2 ساعة من التوغل والاقتحام والقتل. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل شخصا لا علاقة له بما وصفه بهدف العملية في قرية بليدة اللبنانية، مبررا أن عناصره قدروا أن موظف البلدية النائم يشكل تهديدا لقواته. الجيش اللبناني الذي استدعى تعزيزات أثناء تمركز القوة الإسرائيلية في مبنى البلدية أجرى اتصالات عاجلة بقوات الأمم المتحدة اليونيفال للتدخل ومؤازرته، لكن الأخيرة لم تحرك ساكنا، فقط نقلت عن قوات الاحتلال إنذارا للجيش والأهالي بإخلاء مبنى بلدية بليدة. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على تفخيخ أحد المباني في بلدة العديس الجنوبية وتفجيره بالكامل. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر أن التوغل الإسرائيلي في بليدة واستهدافه المباشر لموظف في البلدية أثناء تأدية واجبه هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية والسيادة، معربا عن تضامنه مع أهل الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميا ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بأمان وكرامة. تجمع بلديات الجنوب أكد إدانته واستنكاره الشديدين لاستباحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ودخوله إلى نطاق بلدية بليدة في انتهاك صارخ وخطير بحق المواطنين المدنيين والمنشآت البلدية المدنية. ودعا تجمع بلديات الجنوب الدولة اللبنانية جيشا ومؤسسات وكذلك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا الاعتداء الخطير واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في الجنوب اللبناني.
أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة في آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة في المدينة بين الشبان وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز فيما وصل المقاومون تصديهم لها. من جانبه اعترف الإعلام العبري بإصابة آلية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة خلال مداهمة قباطية. في ذات السياق اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين جنوبي طوباس، وفي محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين تجمع الحترورة شرق المدينة واعتقلت 18 فلسطينيا. وبحماية شرطة الاحتلال هجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله. صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في تجمع غوش عطسيون الاستيطاني جنوب مدينة القدس. وأفادت مصادر الاحتلال أن هذه الوحدات ستقام في حي الجبل الروسي جنوب مستوطنة آلون شوفوت. من جهة أخرى ذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلمت 30 إخطار هدم ووقف بناء لمنازل الفلسطينيين في العيساوية وبلدة الزعيم شرق المدينة المحتلة. ويتزامن هذا التصعيد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وقد أضرم المستوطنون النار في أراضٍ صراعية بمنطقة سهل ترمسعية تضم عشرات أشجار الزيتون المعمرة. حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني القادم موعداً لبدء الصمت الانتخابي والتصويت الخاص. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة لغلاي إن التصويت الخاص للانتخابات سيبدأ عند الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد الموافق 9 تشرين الثاني القادم، ويشمل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع. وحذرت لغلاي من أي خرق للصمت الانتخابي قد يعتبر مخالفة انتخابية وفقا للتعليمات والقوانين المعمول بها. حول أهمية الانتخابات البرلمانية العراقية في دورتها السادسة وما تواجهه من تحديات والتطلعات المأمولة منها، نستمع إلى رؤية المرشح عن حركة صادقون الشيخ هادي العبودي.
هذه الدورة لها أهمية خاصة حقيقة، لأنه الدورات السابقة تركت فد ثقل وحالة عزوف عند المواطن عند الناخب العراقي نتيجة عدم الأداء الصحيح كحالة وطنية وكحالة برلمانية. كثير من القوانين تأخرت، كثير من القوانين تعطلت، وعود للنواب ويعودون في بداية طلبهم للترشيح ومن ثم يكون النقيض لذلك. فلهذا هذه المرحلة أخذت بها الناس موقف بدليل. مبدئيا كانت نسبة العزوف كبيرة جدا. ليش؟ نحكيها بالعامية مالتنا، ايش سوونا؟ يسدون تليفوناتهم وبس عبر على أصواتنا ومش الأهداف الخاصة. فحصل وعي عند المواطن، خلي نغير، يغيرون الأشخاص الذين يمثلون الشعب. يجب أن يكون اختيار صحيح وضمن مبادئ في أولويات المرشح الوطني النزيه الحريص من أي بقعة أو رقعة جغرافية من العراق، أن يحرص على سيادة البلد وحماية حدوده وحماية أراضيه. أنا عندي سمعة بلدي، أشير إلى الرأي الثاني وهو توحيد البلد من كركوك للفاو. شكو عمود على الشارع بصورة لفلذة كبد لأبوين، هذا منو سببه؟ هذا سبب اختلاف وجهات نظرنا، هذا سبب اختلافنا فيما بين، مو من واقعنا وإنما من ثقافة خارجية مؤثرة علينا جرتنا إلى هذا الحال. نحن إذا كان عندنا حلم، المرحلة البرلمانية أنا سئلت قلت سميتها من وجهة نظري، سميتها انقلاب سلمي لحال أفضل لتغيير حال. أنا ما عممت أنه أكو أداء سيء، الانقلاب على الأداء السيء. فإحنا يجب علينا، يقال لا يلدغ المرء من جحر مرتين، إحنا يجب علينا ننتبه كعراقي آني، لازم إحنا نسعى إلى ثقافة موحدة لإنقاذ بلدنا.
اتهم وزير الإعلام السوداني خالد العيسر دولة الإمارات العربية بالتمويل المباشر لقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى إلى سقوط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أن الدعم السريع قتلت عشرات الآلاف من المدنيين السودانيين. من جانبها أعربت إيران عن قلقها إزاء مقتل الأبرياء في مدينة الفاشر، محذرة من أنشطة خطيرة تهدف إلى تقسيم السودان، ومشددة على ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي هذا البلد. وكانت منظمات أممية ودولية اتهمت قائد قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية ضد المدنيين بالفاشر، بما في ذلك تنفيذ إعدامات ميدانية واعتقالات وتهجير قسري. أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بوقوع انتهاكات في مدينة الفاشر، متعهدا بتشكيل لجنة للتحقيق فيها. من جهتها دعت الحكومة السودانية إلى محاسبة المتورطين من قادة قوات الدعم السريع ومن يساندهم في ارتكاب الجرائم في مدينة الفاشر، مؤكدة دور الإعلام في تسليط الضوء على الانتهاكات هناك. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في مشهد يوصف بأنه من أبشع فصول الحرب السودانية، تحولت مدينة الفاشر إلى مقبرة جماعية بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها عقب حصار دام أكثر من عام، وبعد أن نفت قوات الدعم السريع الاتهامات وقالت إنها تطهر المدينة من جيوب الجيش، اعترف قائدها محمد حمدان دقلو بوقوع انتهاكات في المدينة.
في تجاوزات حصلت في الفاشر، فنحن من هنا بنعلن تشكيل لن التحقيق، ومش نعلن إعلان كلام، لا، إحنا الآن لجان وصلة الفاشل، لجنة التحقيق تبدأ فورا في تحقيق ومحاسبة أي جندي أو أي ضابط ارتكب جرم أو تجاوز حدوده في حق أي إنسان.
فضائع مروعة كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير مدعوم بشهادات محلية. الصحيفة أكدت أن مشاهد القتل الجماعي والإعدامات الميدانية طالت حتى المرضى داخل المشفى التابع لجامعة الفاشر. عمال إغاثة محليون تحدثوا عن استهداف مئات وربما آلاف المدنيين على أسس عرقية، وقالوا إن عناصر الدعم السريع فصلوا الرجال والفتيان عن عائلاتهم قبل تعذيبهم أو قتلهم. الحكومة السودانية اتهمت قوات الدعم السريع بقتل أكثر من 2000 مدني خلال يومين فقط، معظمهم من النساء والأطفال، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي شجع على تصاعد الانتهاكات، وطالبت بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ومعاقبة الدول الداعمة لها. وفي وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أوضاع مروعة داخل الفاشر، أكدت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع الوصول إلى المدنيين المحاصرين، ولا يوجد أي ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو 260 ألف شخص عالقين داخل المدينة، أما الآلاف فقد فروا سيرا على الأقدام بين نقاط تفتيش مسلحة ويتعرضون للابتزاز والانتهاكات أثناء محاولتهم الهروب. تداعيات هذه الانتهاكات أثارت موجة من الإدانات، إذ دانت جامعة الدول العربية ما وصفت بالجرائم المروعة ضد المدنيين، ودعت إلى وقف فوري للأعمال القتالية ومحاسبة المسؤولين، بينما دعت مصر إلى هدنة إنسانية فورية ورفضت أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بوحدته.
قبل الختام إليكم أهم العناوين. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار، شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان، سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة في آليات للاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بالضفة الغربية. في أمان الله.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة، حيث يكون الروعات والفزع. ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أجمل التحايا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء معكم في القسم الثاني من تمثيلية رجال من بلاد فارس، والتي كان موضوعها يدور حول وزير الملك السلجوقي ملك شاه نظام الملك الطوسي، حيث لاحظنا كيف تأزمت الأوضاع فجأة حينما وقع ملك شاه أسيرا بيد البيزنطة وهو في رحلة صيد كان يقوم بها عند ثغورهم. ترى كيف سيكون وقع الخبر على نظام الملك؟ وكيف سيتصرف من أجل إنقاذ الجيش الإيراني من هذه الورطة الكبيرة التي أوقعها فيه ملك إيران؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم من برنامجكم التمثيلي رجال من بلاد فارس، فلنتابع معاً.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في
الأمين
رسولا منهم.
إن أمير الجند يريد اللقاء بكم وهو على عجلة من أمره. أخبرته بأنكم منشغلون بتلاوة القرآن، ولكنه قال إنه مأذون له بالدخول عليكم إن وقعت واقعة يا مولاي.
أذن له بالدخول.
أمرك يا مولاي. أيها القائد العظيم، قد أذن لكم الخواجة الكبير بالدخول، تفضلوا.
نعم.
السلام عليك أيها الخواجة نظام الملك المدبر.
وعليكم السلام يا أمير جندنا، ما وراءك؟
أعلم أن الوقت متأخر، ولكن أحد الأشخاص الذين كنا أرسلناهم مع ملك شاه العظم عاد وأخبرنا بأن ملك إيران قد أسره الروم.
ماذا تقول أيها القائد؟ وكيف عاد؟
قد أرسله ملكنا إلى مسافة بعيدة عن كي يرقب الصيد. وعندما أسر جلالة الملك هو ومرافقوه اختبأ، ثم انطلق مسرعا إلى المعسكر وأخبرنا بما حدث.
كيف حدث ذلك؟ ويلنا من نزق هذا الملك الشاب، وويلنا من هواه وهوسه.
بما تأمرون أيها الخواجة.
قلنا ويلنا من هذه النفس الأمارة التي تفعل الأعاجيب. أشرت عليه مرارا أن يبقى ولا يخرج، ولكنه لم يعر أذنا صاغية.
وما العمل الآن أيها الخواجة الكبير؟ إذا علم الجنود بالأمر فسوف تهبط معنوياتهم ويفقدون الدافع للقتال.
نعم، وهو كذلك، يجب أن لا يعلموا بالأمر. أين ذلك الجندي العائد؟
إنه عند عتبة خيمتك يا مولاي، ينتظر أمركم أيها الوزير.
إذن له بالدخول. وأنت أيها القائد،
نعم،
ابق هنا. عليكم أن تعزلوه عن بقية الجنود بكل وسيلة ممكنة.
نعم.
لا ترفعوا عيونكم عن الخيمة أبدا، ولا تسمحوا له بالالتحاق بالجنود الآخرين.
سمعا وطاعة. إن الخواجة الكبير يعلم أنه كان هو ومرافق الملك من المعتمدين. ادخل أيها الجندي، ادخل.
السلام على مولاي الوزير الأعظم.
وعليك السلام. لماذا عدت لوحدك؟ اجلس، اجلس أنت أيضا أيها القائد، اجلس.
أمر مولاي.
أمر مولاي. سمعا وطاعة.
قص علينا ما رأيت.
هيا.
أمرك يا مولاي.
ماذا حدث؟
كنا قد بلغنا سهلا تعلوه التلال بعيدا عن عساكرنا، فأمرني مولاي الأمير أن أستتر خلف الصخور كي آتي له بسرعة بصيده عندما تسقط طرائده. وقد كان الصيد قد ألهانا إلى درجة أننا ذهلنا عما حولنا.
ألهاكم؟
نعم. وفجأة رأينا عددا من الجنود يتقدمون نحونا، وما شعرنا إلا وهم يحاصرون ملكنا العزيز وأسروه واثنين من مرافقيه.
فلماذا لم تتدخل إذن؟
نعم قل.
مولاي، كنا عزلا كلنا، وكان سلاحنا الوحيد قوس مولانا الملك وسهامه، وقد انتزعه الروم منا.
أيها الخواجة، ماذا كان بإمكانهم فعله وقد كانوا عزلا؟ طيب، وكيف تعامل مع الأمير أيها الجندي؟ قل.
إنها لا جسارة أيها القائد الكبير.
تكلم ولا تخف.
لقد تنكرنا في ملابسنا وبدونا كعامة الناس على ضوء أوامركم الأكيدة، فظنوا جلالة الملك والخدمة الخاصين معه من الأشخاص العاطلين والباطلين. فلم يشكوا فيهم فاقتادوهم إلى بلاد الروم دون أن يلحقوا بهم أذى، وعندما رأيت ما حدث انطلقت جاريا نحو المعسكر، فليتني مت قبل أن أرى ذلك.
عون عون عليك يا رجل، اهدأ، قلت لك اهدأ.
أمرك يا مولاي.
لم يكن بإمكانك فعل شيء هناك، إن بلوغك المعسكر بكل ما أوتيت من سرعة وتحملك لذلك العناء هو عمل يستحق التقدير بحد ذاته.
نعم.
أيها القائد.
نعم يا مولاي.
تعامل مع هذا الجندي كما ينبغي للجندي الشجاع والوفي.
بالتأكيد يا معالي الوزير، وماذا سنفعل بعد ذلك؟
أرى أن هذا الرجل يجب أن يستريح جيداً، ومن الأفضل أن يبقى في خيمتنا، فليأتوا له بالطعام والشراب.
نعم.
هيا
أيها الجندي.
نعم.
خذ قسط من الراحة بعد الطعام، فأنا أظن أن أمامنا في الغد الكثير كي نفعله.
ولكن يا مولاي، إن أذنت لي التحقت برفاق الجنود، فأنا أخشى أن أسبب لك الإزعاج يا مولاي.
ماذا تقول يا رجل؟ عليك أن تشكر الخواجة الأعظم على لطفه هذا بك، لا أن تتمرد، فاجلس وافعل ما سمعته.
سمعا وطاعة.
ابق هنا حتى يصلك الأمر الجديد.
أمرك يا مولاي.
تعال معي أيها القائد، تعال.
أنا في خدمتك يا مولاي الخواجة. وأنت أيها الجندي، سوف نأمر بإحضار الطعام لك.
أمرك يا مولاي.
علينا أن نسعى لأن يبقى الهدوء الذي يسود الجيش مستمرا. يجب أن لا يطلع أحد بأي شكل من الأشكال على أسر ملك شعر.
سمعا وطاعة يا مولاي. لقد احتجزنا الجندي في خيمتكم، ومن المستحيل أن تتسرب الأخبار منه.
أيها القائد.
نعم.
يجب أن يكون جواسيسنا على علم في الفور بما يحدث في قصر ملك الروم.
أكيد أكيد.
ولكن هل استطاع ملك شاه يستمر في إيهامهم بأنه من عامة الناس أم أن أمره قد انكشف؟
اسمح لي يا فخامة الوزير.
تفضل.
أن أخبرك بأننا لا نشك في كياسة ملكنا.
نعم. لو كان يمتلك الكياسة لكان هنا الآن.
هل قلتم شيئا يا مولاي؟
لا لا، على جواسيسنا أن يتصرفوا في الحال، فمع مرور اللحظات تزداد صعوبة تخطي الأزمة.
فليخبرك يا مولاي أن الجواسيس قد أخبرونا قبل ساعة بأن القيصر مرعوب من مواجهة جيشنا الجرار، وأنه طالب من كل حاشيته أن يقترحوا عليه التدابير للنجاة من هذه الحرب.
أحسنت. إذن إنه يبحث عن طريقة لتأخير الحرب، أليس كذلك؟
ولكن يا مولاي.
أيها القائد.
نعم.
إن القيصر من أكثر ملوك العالم دهاء. إنه يعلم حق العلم أن جيشنا المؤلف من عشرات الآلاف لم يأتي للنزهة، وأن الحرب واقعة لا محالة.
لابد أن يحدث ذلك بطبيعة الحال، فهذه هي رغبة مولانا الأمير ملك شاه الكبير، وسنقاتل نحن الجنود الأوفياء حتى آخر قطرة من دمائنا من أجل تنفيذ رغبة ملكنا المعظم.
حسن حسن. إذن أيها القائد، أرسل جواسيسك كي يخبرونا عن أوضاع قصر الروم وملك شاه بإذن الله.
حسن حسن.
تحرك.
فلننتقل الآن مستمعينا إلى الطرف الآخر، حيث القيصر يتدارس الوضع مع أمراء جنده بشأن أفضل السبل للتعامل مع المستجدات على ساحة المواجهة.
ماذا كنتم تفعلون إذن أيها القادة؟ هل استطعتم تجهيز 5000 جندي فقط؟
مولاي القيصر، لقد زدنا 5000 ب5000 أخرى يا صاحب الجلالة.
وهذا يعني أن 10000 مقاتل فقط استعدوا لقتال 10000 من حشود فارس. أهذا كل ما لديكم؟
مولاي، لم يهدأ لنا بال للحظة واحدة، ونحن نسعى لتنفيذ أوامر القيصر العظيم.
وماذا عن حشود ملك شاه؟ هل استطعتم النفوذ فيه؟
بالمناسبة أيها القيصر العظيم،
قل ما عندك أيها القائد قبل أن أسكتك إلى الأبد.
لقد تمكنت دورياتنا من أسر عدد من رجالهم، وهم الآن أسرى لدينا أيها القيصر.
بضع رجال، وماذا عن عساكرهم؟
لا شيء يا مولاي، ولكن ما زالت هناك فرصة أيها القائد الأعظم، فلم تبدر منهم بعد علامة على بدء الحرب. بإمكاننا
اخرس أيها القائد. وماذا لدينا الآن؟ مجرد 10000 جندي وبضعة أسرى في مقابل الآلاف المؤلفة من جيش العدو.
ليأذن لنا القيصر الأعظم بأن نأتي بهم إلى هنا.
فليأتوا بهم. استمر أيها القائد بزيادة عدد جنودنا، امضي الآن وليأتوا بهم. أعلنوا في جميع أرجاء الإمبراطورية أن القيصر بحاجة إلى عون مواطنيه الروم. هيا أسرع.
أمرك يا مولاي. ما وراءك أيها الجندي؟ هل استطعت تقصي الأخبار عن قصر القيصر؟
نعم، أطال الله عمر قائد الجيش الأكبر. لقد أخبرني جواسيس القصر أن بعض الأشخاص وقعوا أسفه بيد الروم على ما يبدو، وأن القيصر يريد أن يراهم.
ماذا تقول؟ يريد القيصر رؤيتهم؟
نعم يا سيدي، لقد أصر على ذلك.
حسن حسن، تناول شيئا من الرغيف والماء ثم عد في الفور. هيا.
أمرك.
مستمعينا، وما يلبث جنود القيصر أن يخبروه بأن عدداً من الإيرانيين قد وقعوا في أسرهم، فما كان من القيصر إلا أن أمر بإحضارهم علّه ينتزع منهم أخباراً تطمئنه وتحيطه علماً بحقيقة الأوضاع. هذا فيما كان ملك شاه ما يزال متخفياً في زي التجار، وما يزال الروم يجهلون حقيقة أن الذي وقع أسيرا بأيديهم إنما هو في الحقيقة ملك إيران.
لا تنسوا، نحن تجار مترفون. أفهمتم؟
سمعا وطاعة يا مولاي.
حذار أن تقول مولاي، حذار.
عليكم بالسكوت.
يحيى قيصر الروم، هؤلاء هم الأسرى الذين أمرتم بإحضارهم إلى القصر. أدوا الاحترام.
أدوا الاحترام.
فليحفظ الله القيصر الأعظم ملك الروم.
قد قيل لي إنكم أنتم الجهل كنتم تنوون الصيد في بلاد الروم.
أيها القيصر المعظم،
إنهم لم يكونوا يحملون معهم سلاحا يدل على غير ذلك كما أبلغنا بذلك.
طيب لماذا تلزمون الصمت؟
لقد قال قائدكم يا جلالة الإمبراطور.
ماذا قلت؟ قائدنا؟ وكيف عرفت أنه قائدنا؟
رغم أننا نجهل قوانين الجيش ولسنا سوى تجار، ولكننا نعلم على الأقل أن لا أحد يجرؤ على الوقوف أمام إمبراطور بقوة القيصر الأكبر سوى القائد، وأما نحن فلا نقوى على ذلك.
هل رفاقك خرس لا يحسنون الكلام؟
لا لا، ولكنهم يلزمون الأدب ولا يجرؤون على الكلام ما لم تسألهم.
ألم تعلموا أن تلك المنطقة أرض جدال وقتال؟
نحن؟ ومن أين لنا أن نعرف جعلت فداك؟
إذن لم تكونوا تعلمون. طيب فليبقوا في السجن حتى يجدوا الفرصة للتذكر. أصدقوني، لماذا كنتم تتجولون في أرضنا؟
قلنا لكم إننا تجار، هل نكرر ذلك؟
أخرجهم من هنا أيها القائد قبل أن يتفوهوا بالمزيد من الحماقات.
أيها الجندي،
نعم،
اقتدهم إلى الخارج، عيدهم إلى السجن. هيا
سمعا وطاعة، أطال الله عمر القيصر الأعظم. هيا هيا تحركوا، هيا هيا تحركوا،
هيا تحركوا.
حسن
السجن، حسن.
هيا
لا لا، يجب أن نفعل شيئا لمواجهة جيش إيران.
نعم يا مولاي.
لا يبدو أن هؤلاء الرجال لهم قيمة في جيش ملك شاه. أيها القائد.
نعم يا مولاي.
أخبر أمراء الجيش بالقدوم إلى القصر.
نعم.
علينا أن نفكر في حل، وليحضر الوزراء معهم.
الأمر أمر القيصر الأعظم.
وما يلبث الوزير نظام الملك أن يهتدي بفضل ما أوتي من حزم ودهاء وذكاء إلى طريقة للخروج من الأزمة الخطيرة التي وقعت فيها إيران. وبالفعل فإنه يبدأ بتنفيذ هذه الطريقة بحكمة وتأنٍ، وهي الخروج بنفسه إلى بلاد الروم عارضا التفاوض معه، خاصة بعد أن وصلته الأخبار بضعف موقف القيصر وخشيته من الاصطدام بالجيش الإيراني. فلنتابع معا كيف سيتصرف الوزير الإيراني، وهل سينجح في الوصول ببلاده إلى بر الأمان؟
أيها القائد.
نعم أيها الخواجد الكبير.
ابعثوا في الحال رسولا إلى قصر الروم وأبلغوهم أن الوزير الأعظم لملك شاه يريد الالتقاء بأمراء الروم.
ماذا؟ هل الخواجد الكبير متأكد من أن هذا الإجراء ضروري؟
نعم نعم، يجب استغلال أي فرصة ممكنة. القيصر هو الذي يمسك بزمام المبادرة الآن، فعلينا أن نرضخ للتفاوض معه.
ماذا يقول الخواجة؟ التفاوض؟ قد كانت نية ملك شاه الحرب.
نعم أيها القائد، أين هو الآن كي يحارب؟ هيا أيها القائد، هيا بسرعة. ثم علينا أن نقوم بعمل آخر، أخبروا المنادين بأن يخبروا المعسكر بعودة ملك شاه. فلينادي المنادون في المعسكر بعد إرسال الرسول إلى قصر الروم بأن القائد الأكبر ملك شاه الإيراني يريد استعراض الجيش، فليستعد الجميع.
ماذا تقول أيها الخواجة؟
ما سمعته مني. ثم أمر عيونك بأن يخبروا جنود كل جانب أن الملك في الجانب الآخر من الجيش، وأن عدد الجند كبير إلى درجة أنه لا يصل إليهم إلا بعد مضي مدة طويلة.
أدري هل أفرح أم أحزن.
توكل على الخالق تعالى وأسرع، سوف ننطلق إلى هناك ما أن يعود الرسول من القصر.
ولكن أيها الخواجة، هل أنتم واثقون من أن القيصر سوف يستقبلكم؟ هل قصدتم أمراء الروم؟
اسمع أيها القائد وأعي، إنه مشوش إلى درجة أنه سيستقبلنا، طبعا إذا تصرف قائدنا قبلنا.
سمعا وطاعة يا سيدي.
إذا فلنتوكل على الله.
أنا مسرور بلقائكم.
شكرا أيها القيصر، لطالما كان رجال فارس مدعاة لسرور مضيفيهم ومباهاتهم، وإن القيصر لا يعلم أفضل من غيره أن هذا هو الحظ.
لقد كنا نظن أن وزير ملك إيران لا بد وأن يكون خائفا من التفاوض مع قيصر الروم. طيب أخبرني الآن، من أنت وماذا تريد؟
رغم أن قواعد السياسة تقتضي أن تعلم قبل دخولنا مناصب الأشخاص الذين ستقابلهم، ولكنني أقول لكم من باب الالتزام بواجب الضيافة وحق الاستضافة أن اسمي هو الخواجة نظام الملك، ومنصبي هو الوزارة لملك شاه، وهدفي التصالح مع القيصر. هذا هو سبب قدومي بشكل موجز ومختصر.
أنت تعلم قواعد الكبار كما أرى، فقل لي بصراحة، لماذا يريد ملك شاه الصلح؟ فهو الذي وطئ أرضنا.
وعندما يطلب مثل هذا الشخص الصلح، فإن مما يليق بقيصر أن يستجيب لدعوته.
رغم أن طلبكم عجيب، ولكن كيف لي أن أطمئن بأنكم ستلتزمون بهذا الصلح؟
لم يأمرني أيها القيصر ملك شاه بشيء في هذا الخصوص، فلا تطلبوا مني أن أقوم بشيء من دون إذن مولاي.
ولكن ومن المستبعد بالنسبة إلى وزير بكياستك أن تعقد معاهدة على أساس لا وجود له.
إن سألتني أنا شخصيا فيجب أن أقدم إليك اقتراحا.
لم أكن أعلم أنك تؤيد التفاوض.
كان يجب أن تعلم أيها القيصر. نعم، أقترح أن تتريث اتباعا لآداب الضيافة إن كان ملك شاه ملتزما بأقواله حتى عودتنا. فاستمروا أنتم أيضا بالتزامكم، وإلا فافعلوا ما كنتم تنوونه.
حسنا، هذا هو الحل في الظروف الحالية، رغم أننا يجب أن نتريث كثيرا بشأن أقوال الوزير الإيراني، ولكن
أتأذن لي أيها الأمير بقول شيء؟
قل.
إن كان ملك شاه لا ينوي التصالح وهو فرض محال، فإنكم ستحصلون على نتيجة طيبة بعد أن استغرق مجيئنا إلى قصر الروم نصف نهار لنتفاوض ونعلن النتيجة لملك إيران.
أنت محق أيها الوزير.
شكرا.
فامتلاك وزير مثلك بهذا الدهاء يعد مفخرة.
شكرا أيها القيصر.
بالمناسبة أيها الوزير، هل بلغكم أن بعض التجار من مواطنيكم قد وقعوا في أسرنا؟
ماذا؟ بعض التجار في معمعة هذه الحرب؟ وما أهمية ذلك أيها القيصر؟
نعم، أنا أعلم أن عدد أفراد جيشكم كبير.
لا يليق بملك مثلكم أن يشغل عددا من جنوده ببضعة تجار لا أهمية لهم.
لماذا تغلط أيها الوزير؟ هل تريد إطلاق سراحك؟
يجدر بكبير مثلك أن يكون قد أدرك بمجرد الإشارة، فالإيرانيون يقولون إن العاقل تكفيه الإشارة.
لقد وهبناهم لك أيها الوزير، يمكنكم اصطحابهم معكم
كما تشاءون أيها القيصر. والآن نستأذنكم في المغادرة.
حسن، يمكنكم الانصراف، ولكن عد على مهلك كي تمن على الروم مرة أخرى.
هذا ما كان ينقصنا. لا يليق بملك شاه أن يتصرف مع جيشه كما يتصرف الشبان الطائشون.
طلبت منك المعذرة مرارا، لقد سمعت من مرافقيكم في قصر الروم أنك حملت قيصر الروم على الابتسام مرارا، فلماذا تسيئون التعامل معي وأنا أميركم؟
سوف يكتشف فيما بعد أننا قد دفعناه إلى البكاء في الحقيقة، رغم أنه كان على هيئة أخرى. هذا إن علم أن لكل ظاهر باطن.
ليتكم أرشدتم خلق الله إلى باطن السلوك وحقيقته بنفس قدر اهتمامكم بالقيصر.
الله تعالى هو مرشد الوجود كله، لا عبد تافه كمثلي الذي يقف خجلا في حضرته.
ظننت أنك تشعر بالخجل منا.
الخجل منكم؟ أنا أخشى عليكم الدوائر يا مولاي، والآن افعل كل ما بدا لك فأنت مليكنا.
بالتأكيد أيها القائد، أعد خطة الحرب.
وهكذا مستمعينا استطاع نظام الملك أن ينقذ بلاد إيران من ذلك الموقف الحرج الذي كاد أن يعرض الجيش الإيراني لهزيمة نكراء أمام الجيش الرومي، وذلك بفضل تلك الطريقة الذكية التي خطرت على باله، والتي إن دلت على شيء فإنها تدل دون شك على دهاء هذا الوزير الإيراني وعظم التأثيرات التي تركها في التاريخ الإيراني. ومستمعينا نلتقيكم إن شاء الله في تمثيلية أخرى بإذن الله، وعند شخصية أخرى من شخصيات بلاد فارس. فحتى ذلك الموعد، شكرا لتواصلكم.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن
الثالثة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة في آليات للاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بالضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على علم تام بالطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. وأضاف بقائي إن تصريحات غروسي الكارثية هي التي مهدت لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، داعيا غروسي إلى تجنب الإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول البرنامج النووي الإيراني. وكان غروسي قد زعم أن إيران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، مؤكدا أن صور الأقمار الصناعية لم تظهر أي علائم على الإسراع في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق كميات ما قبل حرب الاثني عشر يوما. حول تأكيد طهران على قيام دبلوماسيتها بصون المصالح الوطنية حتى في أصعب الظروف وتحت نيران الحرب، نستمع إلى التقرير التالي.
وشهد شاهد من أهلها زيف الإدعاءات الغربية حول البرنامج النووي الإيراني يطفو على السطح. اعتراف صريح ورسمي أدلى به المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن برنامج إيران النووي، إذ أكد أنه لا يمتلك أي معلومات تشير إلى استمرار إيران في تطوير الأسلحة النووية.
لا شيء يثير فرضية وجود أي عمل جوهري في مواقع إيران النووية. نجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة.
تصريحات جروسيا حول عدم وجود